بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. كنا في ذكر جملة من الروايات الدالة على خلق الأرواح قبل الأبدان وأخذ الله الميثاق من الأرواح بالربوبية وبالنبوة وبالولاية، ومن ثم خلق الأبدان الذرية قبل هذه الدنيا، ثم تعلق الأرواح بالأبدان الذرية، ثم تجديد الميثاق مرة أخرى، بعد ذلك جعل هذه الأبدان الذرية في صلب آدم، وبعد هبوط آدم إلى الأرض أخرج الله ذريته من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق مرة أخرى. فإذن حسب الروايات المتواترة بالتواتر المعنوي أن أخذ الميثاق وأن التعريف، تعريف الله نفسه للعباد وكذلك النبي والإمام، هذه تكررت في عدة مواقف ومواطن وليس موطن واحد. وأنتم تعلمون جيدا أن التواتر المعنوي فوق التواتر اللفظي، يعني التواتر المعنوي قوة أكثر من التواتر اللفظي. لماذا؟ لأن هنالك ثلاث حيثيات في كل خبر، في كل ناقل لا بد من تمامية هذه الجهات الثلاث ليكون الخبر حجة. الجهة الأولى أصل الصدور، صدور الخبر كون يصير تام، سأما بحجة أو بقطع واليقين صدوره على المعصوم. بعد ذلك جهة الصدور، ثبت أنه صدر من المعصوم لكن صدر هل لقرض بيان المراد الجدي أم كان في مجال التورية أم التقية أو عدم بيان المراد الجدي. هنا يتمسك بأصالة الجد، الأصل أن يكون في مقام الجد. الحيثية الثالثة الدلالة والظهور، هنا هم يتمسك بأصالة الظهور. التواتر اللفظي من هذه الحيثيات الثلاث فقط يجعل حيثية الصدور قطعي يصير. يعني أجوا أشخاص متعددة نقلوا عن المعصوم كلمة، جملة، عبارة، نفس هذه اللفظة متكررة، فإذا صدور هذا اللفظ يعني المعصوم صار قطعي، أما جهة الصدور لا زال ظني، الدلالة لا زالت ظنية. بينما التواتر المعنوي يجعل الجهات الثلاث كلها قطعية، الصدور يصير قطعي لأن واضح، الدلالة والجهة تصير قطعي. لماذا؟ لأن التواتر المعنوي لا ينقل لك لفظا واحدا، معقد التواتر ليس لفظا لننتقل من اللفظ إلى المعنى، لا، أصل المعنى معقد التواتر. يعني بيّنوا نقلوا لنا معنى واحد بألفاظ مختلفة، من صار معنى واحد في قالب ألفاظ مختلفة بعد لا مجال لاحتمال إرادة خلاف الظاهر، الملفظ واحد، لا سيما إذا كانت في مجالس متعددة من أئمة متعددين، فلا مجال لإرادة خلاف الظاهر. لفظ واحد قد نقول هذا دلالة على المعنى ظنية، أما إذا صارت 50 لفظة 100 لفظ وبمجالس مختلفة بكيفيات مختلفة بعد الدلالة السرعتية جهة إذا قطعية، لأنه مو معقولة في 100 مجلس 100 جلسة 100 موطن كلها تقية كلها خلاف المراد الجدي. إذا التواتر المعنوي تقريبا يشكل لنا ركنا يعني أصلا ثابتا من أصول المذهب. روايات عالم الذر ميزتها أنها بلغت إلى حد التواتر المعنوي، هذا هو المهم، التواتر المعنوي. نعم، مثلا مما ورد وهو المرحوم المروارد، ليس هنا بصدد الاستقصاء ذكر جميع الأخبار، ذكر نبذة يسيرة. ولا مثلا أستاذنا شيخ باقر في هذا الكتاب سد المفار على من هدى رحمة الله تعالى عليه، هو هم لم يكن بصدد الإحصاء التام، أكثر من 500 رواية أتصور إلى لعله واصل 600 ذكرها فقط في هذا الكتاب وبطوائف متعددة، وكم من الآيات المفسرة في الروايات بعالم الذر، في الأدعية، في الزيارات، في روايات الأحكام، في روايات الأخلاق، في روايات العقيدة، في روايات إلى ما شاء الله. الآن هنا عندنا رواية في الدعاء يوم الغدير في الأدعية، انظر مثلا يقول: اللهم إني أسألك. التفتوا في هذه الروايات التي ننقلها، أولا جهة الصدور واضح أنه تصير تام، تفتوا إلى جهة الدلالة، لأن سيأتي إن شاء الله مقالة المنكرين لعالم الظار. أول هذه الروايات تأويلات، الآن نركز في دلالة هذه الأخبار لنرى هل هي قابلة للحمل على ما ذهب إليه النافي. في دعاء يوم الغدير: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، كما كان من شأنك أن تفضلت علي بأن جعلتني من أهل إجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك، ووفقتني لذلك في مبتدأ خلقي. يا رب أنت في مبتدأ خلقي، مو في هذا العالم، بدء الخلق، مبتدأ الخلق، جعلتني من أهل إجابتك أهل دينك. الآن سيتضح مبتدأ الخلق ما هو مراد الإمام صلى الله عليه وسلم: تفضلا منك وجودا وكرما إلى أن جددت ذلك العهد لي تجديدا بعد تجديدك خلقي، فكنت نسيا منسيا ساهيا غافلا. إن هذا العهد جددته إلي إذ كنت نسيا منسيا. متى كان الإنسان نسيا منسيا في عالم الذر؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أقول هذا في عالم الله. فإذا جددت العهد، واللطيف أن ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غدير ليس أول موطن يؤخذ لعلي بالبيعة، بل هذه تجديد بعد تجديد. مفاد الدعاء في يوم الغدير أن يوم غدير تجديد العهد لما مر في عالم الأرواح وعالم الأظلة وعالم الذر. ورواية الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول: قال أبو جعفر صلوات الله عليه: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما. كيفية خلق الإنسان في الرحم؟ 40 يوم نطفة، بعد 40 يوم علقة. ف فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله عز وجل ملكين خلاقين ويكتبان الميثاق بين عيني. أي ميثاق؟ إذا كان بدء خلق الإنسان من رحم الأم ولم يكن له حالة سابقة، أي ميثاق يكتب؟ ميثاق يعني تعاهد. فإذا أكمل الله الأجل بعث الله ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق. هذا الحديث الشريف يدل على أن الإنسان في رحم الأم يتذكر ما مر عليه في عالم الظاهر. عجيب، يعني قبل الخروج من رحم الأم هو ذاكر. الله جل وعلا يجعل الميثاق بين عينيه، يعني أمامه، يعني الآن قرب خروجه إلى الدنيا، فإلى اللحظة الأخيرة مثلا شايفين أكو امتحان، إلى باب صالة الامتحان يجعل الكتاب نصب عينيه، يعني بعد من يريد يدخل في الصالة ما يخلون الكتاب وياه، يشيلوا وياه الكتاب، بس إلى أوان الدخول في صالة الامتحان في قاعة الامتحان ونعم نفس الشيء، إلى أوان الدخول في قاعة امتحان الدنيا يذكره الله الميثاق. حينما يزجره الملك يخرج وقد نسي الميثاق. هل استحالة عقلية؟ يعني أن الطفل قبل، يعني ما بين 4 أشهر إلى 9 أشهر، يعني في هذه الشهور الخمسة يكون متذكرا للميثاق، فيه استبعاد؟ لا استبعاد. أي استبعاد؟ أي استحالة؟ ورواية الأسبغ ابن نباتة قلنا نسيان الميثاق هم إنساء عملي من الله حتى يكون امتحان، بعد فرصة الانتخاب، فرصة الاختيار تكون متاحة للجميع. رواية أسبغ ابن نباتة عن علي صلى الله عليه قال أتاه ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الله تبارك وتعالى، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى؟ تفت في هذا الحديث الشريف جدا صريح، ابن الكوى يسأل تكلم الله مع الناس كتكليمه مع موسى. أدري تكليم الله مع موسى بأي كيفية كانت، لسان الحال أم حقيقة؟ كلم الله موسى تكليما، كيف كلمه؟ ابن الكوى يسأل أن تكليم الله للناس مثل ما كلم الله موسى، لأن البعض النافين، مقالة النافين إذا تريدون في هذا الكتاب موجود سنة المفر، البعض حمله ومنهم الشيخ المفيد على الله مقامه الشريف، الشيخ المفيد رغم جلالته ورغم عظمته ورغم كل ما له من الإجلال، نعم، الذي خاطبه الإمام المهدي في ذلك التوقيع لقبه إلى الأخ السديد الشيخ المفيد أدام الله أيام إفاداته، مع ذلك كله في رسالة منسوبة إلى الشيخ المفيد أنه أنكر كون عالم الذر وعالم الأرواح عالم حقيقي خارجي سابق على الدنيا، حمله على لسان الحال، قال خاطب الله ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول هذا مجاز، هذا كناية. يقول كما أنت قد تسأل بعض مثلا تسأل القرى أو تخاطبه، هذا لسان حال، يجيب لك أشعار من عرب ويجيب لك بعض الآيات، يقول هذه كلها من باب المجاز. سألان أولا نسبة هذا القول للشيخ المفيد، يعني ليس نسبة قطعية، هو ورد في الجواب المسائل السروية، إحدى المسائل التي أجابها وأنتم تعلمون أن كتب الشيخ المفيد وكتب العلماء الأعلام لم يكن الإصرار على حفظه مثل الإصرار على حفظ كتب الحديث. كتب الحديث المحدثين والأصحاب كان عندهم ولع على حفظه وعلى كيفية نقله، قراءتان سماعان إجازتان، كان هذا يملي إملاء علي طرق التحمل، كانوا مهتمين. أما مثلا شيخ المفيد عنده كتاب في العقائد، عنده جواب المسائل، استفتاءات شيخ المفيد، هذه مسودة، هذا عمدة من نحو الوجادة، يعني يأتي يعني هذه الكتب مثل ما الآن شلون عندنا الآن في هذه العصر اللي عصر التقنيات وكذا، أنت تجد في مكتبة فلان يقول أنا عندي من شيخ جعفر كاشف القطاع في بيتي كتاب مخطوط بيده مثلا موجود فيها مسائل مثلا، هذا إسناده إلى الشيخ جعفر كاشف القطاع ولو أنه قريب مو مال شيخ المفيد، لكن إسناده مو إسناد يعني ذاك الحد، يعني لا يبعد أن شخص ولو من تلامذة كاشف القطاع أجى مثلا في كتابة زاد صفحة أو نقص صفحة أو لعب بلعبة، هسه إما مصلح حتى لو يمكن مصلح مو مفسد، يعتبر تلميذ رأى أن هذا خلل مثلا فكتب من عنده، يعني أريد أقول احتمال هذا موجود، فلذا لا يمكن إسناد بالصورة قطعية. الموجود في جواب مسائل الشيخ المفيد أنه حملها على لسان الحال، لسان الحال يعني هذا ما كان تخاطب، يعني يقول أصلا يعني حسب كلام اللي موجود منسوب للشيخ المفيد في مسائل سروية، يقول بأنه أصلا لم تكن هنالك أبدان ذرية تعلقت بها الأرواح، ينكر هذا، حتى ما ينكر أبدان الذرية، يقول ما يخالف أن يكون هناك نفس الأبدان، يعني أصول هذه الأبدان التي تخرج في الدنيا أصولها خرجت في عالم الذر، لكن كونها واجدة للروح وشاعرة وعاقلة والله خاطبها ألست بربكم أجابوا أشهدهم، يقول هذا ما يصير. فشنو بما كيف الآية الشريفة والرواية، يقول لسان الحال، لسان الحال مثل ما حتى العجيب يحمل كثير من الآيات على لسان الحال، يقول لجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، يقول هذا مو خطاب، الله ما يخاطب النار، أو قال للسماوات والأرض ائتيا قالت أتينا طاعين مثلا، يقول ماكو خطاب، لسان حال. خو هذا سفي مسألة السماوات والأرضين ليس الآن محل الكلام، خطاب الله لجهنم ليس محل الكلام، في خصوص عالم الذر انظر إلى الروايات الآن، رواية أبي ابن الكواء، وأكبر الظن لو كان المفيد قال بهذا الكلام كما يظهر يلوح من كلامه، يعني ظن تقريبا متآخم للإطمئنان كما يظهر من عبارته، أنه لم يصله هذا الكم الهائل من روايات عالم الذر، لم يصله هذه، فلذا هو يقول بعض الغلاة والمفوضة وضعوا أخبارا في عالم الأشباح في خلق الأرواح ما وصله، يعني يظهر من تأويلاته الآن حمل الآية على لسان الحال مما يخالف صريح الروايات التي مرت والتي تأتي. انظر هذه الرواية مثلا، ابن الكواء يسأل ماذا يسأل، هل كلم الله أحدا من ولد آدم قبل موسى، يعني كتكليم موسى، تكليم موسى لم يكن لسان حال. انظر الإمام كيف يجيبه، فقال علي صلوات الله عليه قد كلم الله جميع خلقه، يعني شلون هو كلم، يعني ما في تكليم موسى، كلم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم وردوا عليه الجواب، ردوا الجواب، شلون لسان حال؟ الشيخ المفيد يقول الله أراد أن يظهر لآدم كثرة ذريته فقط، أما جواب ورد وميثاق لم يكن، هذا خلاف صريح الروايات. أخذ منهم الميثاق، أخرجهم، أنساهم الموقف، ثبتت المعرفة في قلوبهم، أرسل إليهم رسوله. في الروايات هذا نذير من النذر الأولى، قال أرسل رسول الله إلى دعاهم للتوحيد. جيد، فثقل ذلك على ابن الكواء، قيل هذا ولم يعرفه، فقال له كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقد أسمعهم كلامه وردوا عليه الجواب كما تسمع في قول الله يا ابن الكواء قالوا بلى. شلون تسمع الآن قالوا بلى؟ الآن سمعت مثل ما سمعت الآن، بني آدم كلهم سمعوا. هذا أسرح من هذا. فقال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا وأنا الرحمن، فأقروا له بالطاعة والربوبية. وميز الرسل والأنبياء والأوصياء، ميز الرسل والأنبياء يعني النبوة الخاصة، يعني إمام الخاصة، ميزهم يعني شخصهم، شخصنهم. الأنبياء كلهم صاروا معينين متميزين. وأمر الخلق بطاعتهم، طاعة الأنبياء، فأقروا له بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أن هذا غافلين، يعني حتى لا تقولوا نحن كنا غافلون عن هذا الميثاق. إذا كان مثلا مجرد لسان حال أو مجرد إظهار تفرد ذرية آدم بدون خطاب، بدون لا أي معنى لإشهاد الملائكة، الله يجعلهم شاهدا على ماذا؟ رواة أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه كيف أجابوا وهم ذر؟ هذه من الإشكالات على عالم الذر، الذر شلون يجيب؟ قال جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، يعني في الميثاق، يعني جعل فيهم العقل والشعور حتى إذا سألهم أجابوه. شنو الاستبعاد في كون الذرة صاحب شعور؟ أي استبعاد، أي استحالة؟ هذه الذرة من دون الشعور، من دون الفهم، من دون عقل، قبيح تخاطب السؤال عنه. لكن إذا جعل فيه العقل والشعور أي استبعاد، جعل فيه ما إذا سألهم أجابوا. بعض أراد أن يحمل هذا الحديث على هذه الدنيا، يعني ما جعل فيهم ما إذا سألهم في الدنيا أجابوا لأجل الدفع هذا التوهم. قال الإمام يعني في الميثاق مو في الدنيا، ما إذا سألهم في الميثاق في نفس عالم الدار، ليس جعل فيهم ما إذا سألهم، لأن بعض يقول فخلقهم بكيفية، يعني بما أنه خلقهم عاقلين شاعرين، فإذا سألهم مستقبلا الحديث صريح يعني في الميثاق. هذا يعني في الميثاق سواء كان من قول الإمام أو من قول الراوي. إذا كان من قول الإمام هو بعد واضح، إذا من قول الراوي هم دل على فهم أبي بصير كان هكذا، وهو شاهد على يعني الذي راوي الحديث كذا فهم من الإمام، فذا صرح يعني في الميثاق مو في الدنيا. قال المجلسي رحمه الله أي تعلقت الأرواح بتلك الذر فجعل فيهم العقل وآلة السمع وآلة النطق حتى فهموا الخطاب وأجوهم. وفي رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه من إشكالات الشيخ المفيد أن يقول أصلا يعني قسم من هذه الروايات، قلنا هذه الروايات حصيلتها أن الله خلق الأرواح قبل الأبدان، كانت مستقلة الأرواح بدون بدن، أرواحا بلا أبدان، هنالك عرفهم نفسه أخذ منهم الميثاق وكذا. الشيخ المفيد من جملة إشكالاته يقول لا يمكن الروح، ما يمكن أن يبقى بلا بدن، الروح وحده ليس مستقل في وجوده، كأنما عرض على بدن. فلذا أنا أستبعد الصدور من الشيخ المفيد هذه المقولات، على كل حال ينافي جلالة الشيخ المفيد ولو أن العصمة لأهلها. ولكن عمدة صريح الروايات أن الأرواح لا مستقلة عن البدن، الروح هي حقيقة شاعرة موجودة، جسم لطيف شاعر ويقدر أن يعيش ويبقى ويشعر مفصول عن البدن، كما كان في بدء الخلق. بدء الخلق لم يكن لنا أبدان، حتى أبدان ذرية، كنا أرواح بلا أبدان. وكما في روايات الميت المحتضر، يقول هنما ترفع جنازة الميت، روح الميت يسير مع البدن، وفي المقتسل كذا ينظر، يعني هو مفصول عن البدن لكن له شعور، له فهم، له كيان مستقل. هذا الحديث الشريف رواة الفضل الهاشمي رواية جدا عظيمة، هذا الحديث وفيها كنوز المعارف. هذه الرواية من العلوم الجمعي الجملي لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، يعني فيها أبواب من العلوم والمعارف، وبهذه الرواية تنحل كثير من الشبهات. عبد الله بن الفضل الهاشمي يسأل الإمام، يقول لأي علة جعل الله الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ يعني كأنه أمر مفروغ منه أن الأرواح كانت في الملكوت الأعلى بلا أبدان، لماذا جعلها الله في الأبدان؟ إذن إن الله جل وعلا بعد أن خلق أرواحنا حبسها في هذا البدن، جعلها في هذا البدن، يسأل لماذا جعلها في هذا البدن، ما هي الحكمة وما هي الغاية من جعل الأرواح في هذه الأبدان؟ هذا السؤال قد يسأل بعض الناس اليوم، ما هي الحكمة، ما هي العلة من خلق الدنيا، لماذا خلقنا الله في هذه الدنيا؟ لا سيما مع ما يشاهد من كثرة المصائب والآلام والشدائد، لماذا خلقنا الله؟ هذا السؤال في الحقيقة سؤالين، مو سؤال واحد. سؤال أول، لماذا خلقنا الله؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، لماذا جعلنا في الأبدان في هذه الدنيا؟ لأن ماكو تلازم بينهما، خلق الله لنا ليس ملازما لكوننا في هذه الأبدان الترابية في الدنيا. فإذن السؤال عن أي منهما تسأل أنت؟ سؤالك عن أصل الخلق أم عن جعل الأرواح في الأبدان؟ الآن هذه المسائب والآلام تدري كلها من هذه الأبدان، مثلا الجوع والعطش من خاصية الأبدان، هذا البدن يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الماء، الروح ما يحتاج إلى هذا الطعام وهذا الشراب الذي أنت تشربه. هذا البدن إنما يريد يمشي من هنا إلى مسافة، لابد أن يتحمل العناء والتعب خطوة 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 خطوة. أما الروح ليس هكذا، الروح ينتقل من شرق الأرض إلى قربها بطرفة عين. الآن روحك بعد أن صار محبوسا في هذا البدن يقدر أن يسير من شرق الأرض إلى قربها؟ لا، لا ما يقدر، لا مسجون في هذا البدن. حينما يريد ينتقل لابد وأن، مثل أنت إذا حطوا برجلك حجر ثقيل شدوه برجلك، حينما تريد تمشي لابد أن تأخذ هذا الحجر أيضا معك فتتحمل التعب والعناء، ما تقدر تمشي بسرعة لأن برجلك شادين حجر ثقيل. كذلك الأرواح، الآن الله جعل أبداننا مرتبطة بهذه الأرواح، ما يقدر. في المنام أحيانا تارة في بعض المنامات أي، لكن في اليقظة لا. الأمراض والآفات من مال هذا البدن، الموت ما أدري، أو الشيبة الهرم. أنت تشاهد كثير، يعني يمكن يقال عمدة جل الابتلاءات الشدائد الأسقام المشاكل من هذا البدن. لو كانت الأرواح مستقلة عن هذه الأبدان، الآن الحاجة إلى البيت، إلى المسقف، الحاجة إلى الفراش، ما البدن هذا؟ الروح ما يحتاج إلى هذا السقف، ما يحتاج إلى هذا وأنت ترى لأجل هذا السقف ولأجل هذا الخبز ولأجل هذا الماء كم الناس يتعاركون، كم الناس يحاربون. هذه كل الحروب، كل المشاكل لأجل حاجات هذا البدن. الروح لو ترك في حاله، الروح له قدرات جدا مهولة، قدرة الروح عظيمة جدا. الآن صار مسجون في هذا البدن، الروح لكي يرى شيئا ما يحتاج إلى عينين، هو يرى الأمام كما يرى الخلف. الآن حبس، مثل أنت يجعلوك في مثلا سجن ويخلون نافذة صغيرة يقول من هنا ترى، هذا من شأن هذه النافذة. روح قدرته جدا عالية. بعد المرتابين في هند وفي غيرهن يفعلون أفعال غريبة لأجل تقوية الروح. يعني إذا واحد استطاع أن يقوي روحه يأتي بعجائب وغرائب. عموما قدرة الروح جدا قدرة عظيمة، واحتياجاتها مثل احتياجات البدن. هذا البدن يحتاج إلى النوم، لو ما ينام في اليوم كم ساعة ما يقدر، أما الروح ما يحتاج إلى النوم. هذا البدن أجلكم الله يحتاج إلى قضاء حاجة، الروح ما يحتاج إلى قضاء حاجة. هذا البدن يحتاج إلى يتوسخ، كم أنت كم يوم مسكين ابن آدم، أمير المؤمنين يقول مسكين ابن آدم تنتنه الأرقة تقتله الشرقة، يعني قطرة ماء في حلقة، وأوله نطفة آخره جيفة، فيما بين ذلك حامل العذارة. هذه كلها من ملابسات هذا البدن. إذن الله خلق أرواحنا حينما خلقها مو بمثل هذه الفقر وهذه الذلة وهذه المهانة. هنا الدنيا دنيا حسب رؤية أهل البيت عليهم السلام، الدنيا سجن، نحن الآن في سجن، الله جل وعلا أودعنا في السجن، جعلنا في السجن، الدنيا سجن، مسجونين نحن في هذه الدنيا. السائل يسأل لماذا ما هي الغاية من جعل الأرواح في هذه الأبدان لكي يترتب عليه كل هذه الآلام وكل هذه المصائب وكل هذه الشدائد؟ أنا ما أقدر أكمل الرواية، أذكر لكم خلاصة جواب الإمام ثم بعد ذلك أدخل الحديث. الإمام صلى الله عليه ماذا أجابه؟ تذكرون في مبحث معرفة الله قلنا طريق معرفة الله وجدان ضعف النفس، فقر النفس، من عرف نفسه عرف ربه. الإيمان والكفر والجحود، الإيمان هو وجدان فقر النفس وضعفها وعجزها، الكفر يعني طغيان النفس، أنا ربكم الأعلى، الأنانية. إذا صارت أنانية تصير كفر، إذا صارت مقرا مذعنا كذا خاشعا صار إيمان. نحن قلنا كل ما ورد في معرفة الله ترجع إلى هذا، كل البراهين راجعة إلى برهان الاضطرار، ضعف. ما هي صفات المصنوع؟ صفات ضعف، صفات إحاطة، صفات مقهورية، صحيح. وكذلك في البأساء والضراء المعرفة الفطرية تجد ضعف نفسك، حينما وجدت ضعف نفسك آنذاك تعرف أن هنالك قيوما أقامك. ما دام الإنسان يرى في نفسه أنه ملك الملوك، أنه عنده كمال ذاتي، لا يقر بالله جل وعلا، يصير فرعون، يصير فرعون. الله جل وعلا لأن يحب الخلق، يحب خلقه، الله يحبنا. يا ابن آدم كل يريدك لأجله وأنا أريدك لأجلك، الله يحبك لأن يحبك. رأى أنه لو تركك في تلك الحالة من قوة الروح، من هذا الكمال وهذه القدرة، لو الله ترك الأرواح في حالتهم، الإمام يقول انظر الآن اللي الله أذاقهم طعم الذل والهوان في هذه الأبدان، هذا الإنسان الذي إذا في اليوم كم ساعة ما ينام يصير مثل مجانين، إذا ما يأكل طعام يموت، إذا قضى حاجة سبحان الله يصير سلس البول أجلكم الله، دمر عيشه. من جانب آخر يصير حصر البول دمر. هذا الإنسان مع كل هذه الحاجة اللي يقول انظر هذا ادعى أنا ربكم الأعلى، هذا ادعى الألوهية، هذا ادعى النبوة، هذا ادعى الإمامة، مع ما يجدون من فقر أنفسهم. يقول لو تركهم على ذلك الحال كلهم ادعوا الربوبية، أنا وأنت الآن نحن غير مؤمنين، لو الله تركنا في تلك الحالة لكنا كلنا صرنا فراعنة. بعد الإنسان كل البشر صير فرعون، هذا بصالحهم لو في ضررهم، هذا يتضررون. ما الذي يخسر؟ الله ما يخسر، إن تكفر أنتم ومن في الأرض لن يضر الله شيئا، إحنا الخسرانين. فنظرا لها سبحان الله لطفا بها، عاد يقول الإمام إن الله لا يفعل بعبده إلا ما هو الأصلح له، إلا ما هو الأصلح له. يعني هذا في صالحك أن تكون بهذه، يعني أن يذيقك طعم الذل، يذيقك طعم الفقر حتى تعرف ربك. فهذه حكمة فلذا السجن، لماذا السجن؟ التأديب، التربية. يريد التربية، يريد يؤدبك، يريد أن يريد الخير منك، يريد أن يوصلك إلى الخير. خير الإنسان في ماذا؟ في الاستعانة بالله. فخر الإنسان في الاتكاء إلى الله. عزه لأنه هو فقير، الفقير لا عز له إلا بالاتكاء بالغني. وهذا الفقير إذا تركه الله مع تلك القدرة الفائقة لا يعرف نفسه، يظن بنفسه أنه كلا إن الإنسان لا يتقى أن رآه استغنى. هذا خلاصة جواب الإمام في هذه الرواية الشريفة العظيمة، الذي هو باب أبواب حتى معرفة الله، وباب أبواب كثير من المعارف. اللهم صل على محمد وعلى آله. Thank you.